بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا الحسن بن علير قال حدثنا أحمد بن الحسين صاحب القوهي
صاحب
القوهي
صاحبش
القوهي
القو القوني
ها بالها
القوهي فيها تعليق عليها يمكن لعله ثياب او شيء كان يبيعها او الفوهي في نسخة يقول الفوهي يقول في نسخة اقرأ نعم لعله كما يعني يأتي كقوله صاحب السابري يعني ثياب سابرية وصاحب أو كما يأتي البزاز صاحب البز وهكذا نعم.
قال سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول: أصحاب الرأي أعداء السنن.
ما شاء الله. قال: الذين يحكمون بآرائهم هم أعداء السنن. لذا جاء كلام لابن القيم على أن تبليغ السنن أفضل من تبليغ السهام، قال: لأن السهام يدركه كل الناس، وأما السنن وتبليغها لا يدركها إلا ورثة الأنبياء. نعم.
قال أبو بكر: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتصر.
ولهذا الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمة سننه أتى بباب باب ذم الرأي باب ذم الرأي
وطلب سنن رسول
والرأي هو والرأي هو من علم الكلام وجزء منه، لأنه ينبني على نظريات وعلى نتائج ينبني على نظريات وعلى نتائج، والنظريات نظريات عقلية ونتائجها أيضا تنبني على العقل. نعم.
وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واقتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين، وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصحابه وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمالهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون
لا يعرجون
لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، وإذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع. ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذلهم الله، لا يضرهم من خذله لا يضرهم
من خذلهم ولا من خالفهم
لا يضرهم من خذلهم ولا يصلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير.
في هذا المقطوع رحمه الله تعالى حث على طلاب العلم، حث لطلاب العلم بالحرص على تعلم السنن، والسنن يعني هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي، كتاب وسنة، والكل وحي، فكل العلوم فيها من أحكام وسير وفضائل وآداب وأخلاق، كل ما يحتاجه طالب العلم يجده فيه. وتجد أهل الحديث كلامهم واحد بخلاف أهل الأهواء والذين يتكلمون بآرائهم، تجدهم مختلفين. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والافتراق، وأمر بالاجتماع، ولا يكون الاجتماع إلا على هذا الدين وهذه الرسالة وهذه السنن، ففيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم. لأنهم يسيرون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون ويعلمون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي كتابا وسنة، ولا يفلح طالب العلم إذا تركهما. وطالب هذا العلم هو المحدث وهو الفقيه، لأن الفقه إنما يستنبط من الآيات والسنن، ولا ينبغي لأحد أن يلزم الناس بما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي لطالب العلم أن يعرف الآيات والأحاديث ثم يستنبط منها الفقه، ويخطئ من يعرف الفقه ثم يأتي ليستدل، وهذا هو الخطأ، يلوي أعناق النصوص حتى يصبها في قالبه. وإنما ينبغي للمؤمن وطالب العلم أن يفهم الآيات والأحاديث ويستنبط من الأحكام وفق ما فهمه السلف رحمهم الله تعالى. الله أعلم. جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا حتى الصغار حتى يتعلموا وكبار أكيد، لأن تكون لهم الحظ ويأتيهن. ولهذا ذكر في آخره إذا اختلف الناس في حديث إلى من يذهبون؟ إلى أهل الحديث حتى يعرف صحته فيأخذ به. نعم. أتمنى أن يكونوا طلاب العلم جميعا على طريقة أهل الحديث، أن يعرفوا السنن والأحاديث، والخير كل الخير فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية، كان مما قال رحمه الله وقال محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق. حدثنا العباس بن الفضل الربعي قال حدثنا إسحاق
الربعي
قال حدثنا العباس بن الفضل الربعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد الرواية ومشيخة من مشيخة طي قالوا كانت عنترة بنت عفيف ابن عمرو بن مرؤ القيس أم حاتم وطي لا تمسك شيئا سخاء وجودا، وكان أخوتها يمنعون
سخاء وجودا
وكان أخوتها يمنعونها فتابا، وكانت امرأة موسرة فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها لعلها تكف عما تصنع، ثم أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت ذلك الخلق، فدفعوا إليها صرمة من مالها وقالوا استمتعي بها، فأتتها امرأة من هوازن وكانت تغشاها فسألتها فقالت دونك هذه الصرمة، فقد والله مسني من الجوع ما عليت ألا أمنع سائلا، ثم أنشأت تقول لعمري لقد عضني الجوع عضة فعليت ألا أمنع الدهر جائعا، فقولا لهذا اللائم اليوم أعفني، وإن أنت لم تفعل فعض الأصابع.
أنا أغم من جودها وكرمها وسخائها.
نعم. فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عدلكم أو عدل من كان مانعا، وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع. وقال الهيثم
أن يسأل على ما تطبع عليه. كان عندنا معلم قديم يقول من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليك، يعني من تطبع على طبع يشيب على ذلك الطبع.
وقال الهيثم بن عدي عن ملحان بن عركي عن عدي بن حاتم عن أبيه عن جده قال شهدت حاتما يكيد بنفسه فقال لي أي بني إني أعهد من نفسي ثلاث خصال، والله ما خاتلت جارة لريبة قط، ولا أؤتمنت على أمانة إلا أديتها، ولا أوتي أحدا من قبلي بسوء
من قبلي، ولا أوتي أحد من قبلي بسوء، يعني من جهته. هذه خصال الرجال والله، ومن كرمهم على أنه ما يكون لجارته سوء أو يقف لها أو يتعرض لها أو إلى آخره. نعم.
ولا أوتي أحد من قبلي بسوء. وقال أبو بكر الخرائطي حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الله،
وهذه كلها من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، وجعل من أكبر الكبائر أن يزان الرجل بحلة جاره، وحث على الأمانة ورغب فيها، وجعلها من خصال المنافقين، جعل من يغدر بالأمانة ولا يفي بها من خصال المنافقين. وكذلك أيضا حب الإنسان لأخيه جعله الله سبحانه وتعالى من الإيمان، لأنه لا يؤتى أحد بسوء من قبله، لأنه لا يرضى ذلك السوء لنفسه. فالإسلام حث على هذه الخصال ورغب فيها. نعم.
قال حدثنا علي بن حارب قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى العدوي قال حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين يعني جعفر بن المحرر بن الوليد عن المحرر مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر نفر من عبد قيس بقبل حاتم طي فنزلوا قريبا منه فقام عن المحرر مولى أبي هريرة.
ثم دخل الشنطة. لا مولى مولى.
قال مر نفر من عبد قيس بقبر حاتم الطي فنزلوا قريبا منه فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبري فجعل يركض قبره برجله ويقول يا أبا جعد أقرنا. فقال له بعض أصحابه ما تخاطب من ذمة وقد بليت وأجنهم الليل فناموا. فقام صاحب القول فزعا يقول يا قوم عليكم بمطيكم فإن حاتما أتاني في النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته يقول أبا الخيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قصدت هامها أتبغي لي الذنب عند المبيت وحولك طيء وأنعامها وإنا لنشبع أضيافنا ونأتي المطي ونأتي المطي فنعشامها. قال وإذا ناقة صاحب القول تفوس عقيرا فنحروها وقاموا يستوون ويأكلون وقالوا والله لقد أضافنا حاتم حيا وميتا. قال وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه بهم راكبا جملا ويقود آخر فقال أيكم أبو الخيبري؟ قال أنا. قال إن حاتما أتاني في النوم فأخبرني أنه قرأ أصحابك ناقتك وأمرني أن أحملك وهذا بعير فخذوه ودفعه إليه.
ما شاء الله حتى هو في قبره الله تنفاته وفاتك الله أعلم. اللهم أهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت اللهم ارسل لنا المنافع عملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.